أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الملاحظات التي يمكن إيرادها على هذه الطائفة أو الصنف الثالث من الآيات، وهي التي استدل بها الشافعي في كتاب الرسالة، وتبعه بعد ذلك جملة من الذين تكلموا وكتبوا في حجية السنة بالمعنى الأصولي. الملاحظة الأولى التي أشرنا إليها، قلنا بأن قول الشافعي أن الحكمة هي السنة، هذه عبارته أعزائي كما أشرنا إليها بالأمس في صفحة 107 من الكتاب أعزائي، في صفحة 111 أعزائي، قال: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. قلنا بأن هذا المعنى لا يمكن أن يستفاد من استقراء كلمات اللغويين. عندما استقرأنا كلمات اللغويين لم نجد فيها أي دلالة تقول أن الحكمة بمعنى ماذا؟ بمعنى السنة، لا يوجد هذا. نعم، يمكن أن يقال بأنه من مصاديق الحكمة في القرآن الكريم هي ماذا؟ هي السنة بالمعنى الأصولي الذي تقدم، لأنه قيل أن السنة هي العلم، قيل أن السنة هي التي تمنع عن الجهل، ترشد الإنسان إلى الحسن ونحو ذلك، هذه كلها قابلة للانطباق على ماذا؟ على قوله صلى الله عليه وآله وعلى فعله صلى الله عليه وآله. نعم، ولكن أن يقال أن الحكمة هي سنة رسول الله، هذا كلام غير دقيق. نعم، يمكن أن يقال أنها من مصاديق السنة، هذا طبعا على مستوى هذه المرحلة، وإلا بعد ذلك عندما نشير إلى ملاحظات أخرى سيتضح أن هذا أيضا فيه كلام، أيضا يمكن أن يقع فيه كلام، لأن القرآن الكريم لم يذكر الحكمة فقط في رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر الحكمة في غير رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما يقول بالنسبة، التفتوا إلى هذه الآية المباركة أعزائي، إلى هذه الآية المباركة من سورة البقرة، الآية 250 أعزائي، 251 من سورة البقرة، قال: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. يعني وآتاه الله الملك والسنة النبوية، شنو علاقتها مولا؟ شلون يصير مولا؟ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وهكذا وردت بالنسبة إلى سليمان، وهكذا وردت بالنسبة إلى موسى وعيسى وجملة من الأنبياء، الله آتاهم ماذا؟ آتاهم الحكمة، يعني آتاهم السنة النبوية مولانا؟ شنو علاقة؟ ومن هنا أشكل البعض، التفتوا جيدا، قالوا عندما نستقرأ هذه المفردة في القرآن لا يمكن أن يراد من الحكمة ماذا؟ السنة النبوية. هذا بحث سيأتي. من هنا نحن نقول بأنه لعل مراد الشافعي مو أنه كلما وردت السنة الحكمة هي بمعنى السنة، وإنما ما وردت في رسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة، يراد من الحكمة ماذا؟ يراد من الحكمة السنة. وهذا بحث إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليه. المهم أعزائي، من مصاديق، في الملاحظة الأولى، من مصاديق الحكمة السنة. وهذه قضية نحن مرارا أشرنا إليها وبيناها للأعزة، وقلنا كثيرا ما يقع الخلط والاشتباه والخطأ في عدم التمييز بين التفسير وبين المصداق. يعني أن ما ذكر في الروايات أو في كلمات العلماء هو بيان المصداق وليس تفسير ماذا؟ وليس تفسيرا للآية. ولكن مع الأسف الشديد أن البعض خلط، تصور عندما قال الإمام نحن أهل الذكر في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأهل نحن أهل الذكر، قال الآية فسرت بأهل البيت. لا عزيزي، لغير ممكن، لأن عنوان أهل الذكر ما هو؟ عنوان عام يصدق على الجميع. نعم، من مصاديقه من؟ ها؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما في سورة التوبة. وفسر الصادقين بمن؟ بأهل البيت. خطأ أعزائي، ما يمكن، لأن الصادق لا يختص بأهل البيت. نعم، من مصادقي. نعم، هسه الآن بعض الأحيان هناك دليل على انحصار المصداق وهناك دليل ماذا؟ على عدم انحصار المصداق، ذاك بحث آخر. مرة يقوم الدليل أساسا هذا المفهوم له مصداق ماذا؟ واحد أو خمسة أو عشرة، خلاص انتهت القضية، انحصار المصداق. ومرة لا، كما قلنا في عنوان أهل البيت، عنوان أهل البيت وفسر بهؤلاء الخمسة، هذا التعبير صحيح له خطأ مولانا؟ خطأ، لأن عنوان أهل البيت لغتان، استعمالا قرآنيا فقهيا عرفيا، كلها أعم ماذا؟ أعم من هؤلاء الخمسة. نعم، النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الآية على خصوص هؤلاء الخمسة، جيد جدا. ومن هنا تجدون أن واحدة من إشكالات أهل السنة يقولون ماذا تفعلون في التسعة الباقي؟ والآن أنتم استطعتم من خلال آية التطهير أن تقولوا هؤلاء ثبتت عصمتهم بآية التطهير، ماذا تفعلون في باقي الأئمة من الإمام السجاد إلى الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ التفتوا لي أعزائي. إذن الملاحظة الأولى التي يمكن إيرادها على الشافعي قوله الحكمة سنة رسول الله، الجواب هذا كلام غير دقيق وغير علمي، لأن الحكمة أعم، فمن مصادقها ماذا؟ ها؟ السنة. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس وقلنا لابد أن نقف عندها قليلا، وهي أنه الآية قالت، التفت، قالت ويعلمكم الكتاب والحكمة، قالت يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قالت هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، قالت واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وهكذا. هذه كلها أشارت إلى أن من مسؤوليات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن ماذا يفعل عزائي؟ أن ماذا يفعل؟ أولاً يعلم الكتاب، ثانياً يعلم الحكمة، ثالثاً ماذا؟ يزكي. السؤال، نحن أين بحثنا في أن رسول الله يعلم الحكمة لو أن ما علمه هو حجة علينا؟ أي منهما؟ ها؟ الثاني لو الأول؟ من الواضح أن حديثنا أين؟ في الحجية بالمعنى الأصولي، يعني ما قاله ما علمه فهو حجة عليك تعبدا، يعني علمت بالدليل أو لم تعلم. عندما قال لك صلاة الصبح ركعتين فهو ماذا؟ حجة عليك. ما معنى حجة عليك؟ يعني منجز عليك، يعني يوم القيامة إذا ما صليت الصبح ركعتين يوم القيامة ماذا؟ تعاقب على ذلك. هذا محل البحث. محل البحث أن ما علمنا رسول الله من الحكمة فهو حجة علينا تعبدا. والآية مو بصدد هذه أبدا أساسا، تتكلم عن شيء آخر، تتكلم عن وظائف رسول الله. ما هي وظائف رسول الله؟ وظيفته بيني وبين الله، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إذن الآيات جميعها، لو أنت الآن أستقرأ لك جميع الآيات، هذن الأعزاء الآيات التي وردت في رسول الله، هذن هن الآيات 129 من البقرة، 151 من البقرة، 231 من البقرة، 164 من البقرة، 113 من البقرة، 39 من الإسراء، الآية الثانية من سورة الجمعة، كلها يعلم 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 يعلم، يتلو يعلم. ونحن بحثنا في أنه ما هي مسؤوليات رسول الله، أو بحثنا في أن ما علم به هو حجة، أي منهما؟ أسن إذن محل النزاع شيء، والآيات ماذا؟ في شيء آخر. شنو علاقة أحدهما بالآخر؟ هذا من قبيل أنه أقول لك، التفت لي، أقول ما هي وظيفة رواة الحديث في عصر الغيبة؟ ما هي ها؟ ما هي وظيفتهم؟ ها؟ بيني وبين الله يقومون بأكثر الأعمال التي كان يقوم بها من؟ الإمام المعصوم. وأما الحوادث الوارجع وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. اللطيف، التفت، اللطيف، مع أنه هذه الرواية اللي هي معتبرة سندا عندنا تقول فإنهم حجتي عليكم، مع أن هذا تتكلم عن الحجية. استفدنا منها العصمة ولم نستفد؟ ها؟ استفدنا ولم نستفد؟ أبدا بيني وبينهم أبدا. قلنا بأن الحجية لا تلازم ماذا؟ لا تلازم العصمة، مع أن الرواية تتكلم عن الحجية. تفيد العصمة أو لا تفيد العصمة؟ لا تفيد العصمة. فما بالك إذا كان فقط ماذا؟ تبين وظيفة رواة الحديث، لا، ولا يوجد فيها عنوان الحجية أصلا. يا ابن رسول الله، ما هي وظيفة رواة الحديث؟ يقول أن يعلموكم معارف دينكم. ها؟ ألم نقرأ في رواية الإمام الرضا قال عرفوهم محاسن كلامنا فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا. هسه عرفوهم محاسن كلامنا، يعني نحن عندما نعرف الناس محاسن كلامهم كلامنا حجة تعبدا على الناس؟ ليس كذلك عزائي، أبدا لا يثبت هذا، لا يثبت الحجية بالمعنى الأصولي. إذن أعزائي، الملاحظة الثانية على فرض سلمنا، التفتوا جيدا، سلمنا أن الحكمة تشمل ماذا؟ سنة رسول الله، ولكنه تقول أن رسول الله ماذا؟ يعلمكم الحكمة. أما وكل ما علمكم الحكمة فهو حجة عليكم، هذا من أين في الآية المباركة؟ إلا أن يقول قائل الآيات قالت ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبقرينة الكتاب كيف أن الكتاب حج علينا؟ الحكمة أيضا ماذا؟ وهي السنة أيضا حج علينا. الجواب على ذلك أن حجية الكتاب ما ثبتت بهذه الآية، حجية الكتاب ثبتت ماذا؟ بدلالة إعجاز القرآن في محله، وإلا إذا لم يكن هذا القرآن قد ثبت أنه من قبل الله كان حجة علينا أو ليس حجة علينا، حجة أو ليس بحجة؟ لا، ليس بحجة، ليس بحجة. لو أن رسول الله لم يقل أن هذا كلام الله، قال كان يقول هذا كلامي، كنا نقول حجة؟ لا، يحتاج إلى دليل حتى نثبت الحجية للكتاب. إذن أعزائي، قرن الحكمة بالكتاب لا يعطي الحجية ماذا؟ للحكمة. هذه همتنا الملاحظة شنو؟ الثانية. هسه الملاحظة الثالثة خلوها إن شاء الله في محل آخر، أشير إلى ملاحظات أخرى، وهو أنه حتى لو استفيد منها الحجية هذا لا يثبت أنها حجية، يعني العصمة مولانا كما أشرنا، فإنهم حجتي عليكم. هل إنه إذا صار حجة يعني معصومون؟ لا أبدا. من أين يثبتها؟ لا ملازمة بين فرض الطاعة وبين ماذا؟ ها؟ وبين العصمة. الآن مراجع عصر الغيبة أقوالهم تجب طاعتهم أو لا تجب طاعتهم؟ نعم تجب طاعتهم. الآن ولي الأمر أو الولاية الفقيه لمن يعتقد بها تجب طاعته على من اعتقد بها أو لا تجب؟ نعم تجب. هذا يدل على عصمة الولي؟ لا أبدا، لا ملازمة بين فرض الطاعة وبين وبين العصمة، بل فرض الطاعة أعم من لازم أعم. هذا أعزائي، هسه خلونا من هاي الملاحظة، الآن مو بحثنا في العصمة، احنا بحثنا الآن وين؟ في الحجية بالمعنى الأصولي، يعني أقواله أفعاله تقريراته. الملاحظة الثالثة، خلي ذهنك دقيق عند هاي الملاحظة الثالثة أعزائي. في الملاحظة الثالثة سلمنا أعزائي، يعني تنزلنا عن الملاحظة الأولى وقلنا الحكمة شنو؟ هي السنة، سلم. وتنزلنا عن الملاحظة الثانية وقلنا أن التعليم يلازم شنو؟ حجية. يعني عندما قال يعلمهم، إذن كل ما علمكم فهو جنو، فهو حجة. طبعا خلي أقف عند الملاحظة الثانية شوي أكثر أعزائي. قد يقول قائل سيدنا إذا كان هناك تعليم ولم يكن حجة هو يلزم ماذا؟ إذا هو يلزم إذن لابد أن يكون حجة. هذا البحث الأعلام تعرضوا له في أبحاث حجية خبر الواحد، قالوا بأنه الآية المباركة من سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة طائفة من ليتفقهوا في الدين، وإذا هذا وليرجعوا ولينذر قومهم، هذا الإنذار إذا سمعه ولم يعمل به لكان إنذاره ما هو؟ لغوا. إذا نستكشف من الآية حجية خبر الواحد أو خبر المنذر. هناك أجابوا قالوا لا، لا ملازمة بين الحجية بين وجوب الإنذار وبين حجية قول المنذر. الآية تقول يجب عليه أن ينذر، أما متى يجب على المنذر أن يقبل؟ لعل الشارع قال له إذا حصل لك العلم من قوله فهو حجة، وإن لم يحصل لك العلم من قوله فليس بحجة. الآية ما تتكلم عن وظيفة المنذر، وإنما تتكلم عن وظيفة من؟ وظيفة المنذر. فلعله الرسول كانت وظيفته أن يعلم، ولكنه متى يجب علينا العمل؟ إذا حصل لنا العلم من كلامه. أما إذا لم يحصل لنا العلم من كلامه يجب العمل أو لا يجب العمل؟ الآية لا تتكلم عن هذا أبدا، أبدا لا تتكلم عنها. وإذا جاء العلم بعد الحجية التعبدية لا معنى لها، وإحنا حديثنا أين؟ إذا تذكرون في اليوم الأول ماذا بحثنا؟ قلنا محل النزاع وين؟ في الحجية التعبدية للسنة مو الحجية مع حصول العلم. مع حصول العلم ما نحتاج إلى حجية، العلم هو حجة بذاته، فليكن المتكلم من يكن. ما أدري واضح هاي الملاحظة الثانية. الآن لو تنزلنا عن هاي الملاحظة الثانية وقلنا أن التعليم يلازم الحجية وأن الحجية التعبدية، الآية ماذا قالت أعزائي؟ الآية ماذا قالت؟ قالت يعلمهم الحكمة. يعني رسول الله واحدا من وظائفه تعليم ماذا؟ تعليم الحكمة. خلي ذهنك أعزائي للملاحظة الثالثة لأنه تحتاج إلى دقة حتى تلتفت إليها. قالت أن رسول الله واحد من مسؤولياته تعليم الحكمة. نحن حديثنا أن رسول الله يعلم الحكمة أو لا يعلم، لو حديثنا كل ما قاله فهو حكمة، ياه منه أي منهما؟ نحن نريد نقول كل أقواله فهي حكمة، والآية تقول كل أقواله حكمة، لو تقول يعلمكم الحكمة. قل لعله رسول الله صلى الله عليه وآله مما قاله بعضه ما هو حكمة وبعضه ماذا؟ ليس بحكمة. إذن يثبت لنا حجية أقوال النبي مطلقا أو لا يثبت؟ بل أكثر من ذلك، نريد أن نثبت بها حجية أفعال النبي، تقارير النبي. هذا من أين؟ أنا من قبيل أقول اذهب إلى فلان يعلمك علم الطب، يعلمك علم الفقه، هذا معناه كل ما قاله فهو فقه. ها؟ قل لعله ما قاله بعضه فقه وبعضه ماذا؟ ليس بفقه. بعضه طب وبعضه، نعم إذا أردت الفقه اذهب إلى فلان، أما كل ما قاله فهو فقه، هذا من أين؟ يعني الآن إذا سألتني أنا أريد أتعلم الفقه أقول لك اذهب إلى الفقيه الكذائي، هذا معناه إذن كل ما يقوله عندما يتكلم مع عموم الناس هذا فقه؟ لا علاقة لها ملازمة. إذن على فرض التنزل عن الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية وما يلازمها من الحجية التعبدية ونحو ذلك، هذه تثبت حجية أقوال النبي بنحو القضية الموجبة الكلية للقضية المهملة أعزائي. ها؟ قضية المهملة، يعني أن ما كان حكمة فهو حجة عليكم، لا أن كل ما يقوله فهو حكمة. جزاك الله خيرا. تأتي هنا إشكالية، أنه ما هو من كلامه حكمة وما هو من كلامه ماذا؟ ليس بحكمة. يعني في جملة من الأحيان إذا علمنا أنه من الحكمة فهو حجة علينا، إذا لم نعلم أنه من الحكمة أو إذا علمنا أنه ليس من الحكمة فليس حجة علينا، وإذا شككنا لا يمكن التمسك بقوله يعلمهم الكتاب، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له. وهذا الذي ذهب إليه جملة من علماء السنة، قالوا بأن أقواله فيما يتعلق بالتشريع والوحي فهو ماذا؟ فهو حجة. أما ما قاله في أموره العادية، في الأمور الدنيوية، في إلى آخره، فهو حجة وليس بحجة. كما نقلوا هذه الروايات اللي هي ضعيفة السند عندهم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا إشارة لها. ونحن نريد أن نستدل بالآية المباركة لإثبات ماذا أعزائي؟ إثبات حجية أقوال النبي بنحو القضية المهملة لو بنحو الموجبة الكلية. نحن لا أقل أتباع مدرسة أهل البيت نريد أن نثبت حجية أقوال النبي أو أقوال الأئمة بنحو الموجبة الكلية. وهذه الآية دالة أو ليست دالة؟ هذا الصنف من الآيات دال أو ليس بدال؟ لا، ليس بدال على ذلك. إذن أعزائي، هذه ملاحظات ثلاث أو أربع تنسف أصل الاستدلال الذي يريدونه على محل الكلام، وهو أقوال النبي، أفعال النبي، تقريرات النبي هي ماذا؟ حجة. هذه هذا الصنف من الآيات تثبت أو لا تثبت؟ ها؟ لا تثبت. ولكن إذن إلى هنا أعزائي هذا الصنف الثالث من الآيات انتهى البحث عنه. الآن أريد أن أقف عند بحث آخر، وهو أنه أساسا بنحو الإجمال طبعا سوف يلقي ضوءا أساسيا على فهم الحكمة في هذه الآيات، يعني الآيات المرتبطة بالنبي. من الواضح أعزائي أن استدلال الشافعي في كتاب الرسالة وكذلك من جاء بعده من قبيل عبد الغني عبد الخالق في حجية السنة، إنما استدلوا بجملة واحدة من آيات متعددة، وهي يعلمهم الكتاب والحكمة، أو يعلمكم الكتاب والحكمة. هي جملة في ماذا؟ جملة في ماذا؟ آية هذه أو ليست آية؟ لا ليست آية أبدا، وإنما هي جملة في آية. هسه آية آيتين، وإنما هي جملة. التفتوا لي جيدا. من هنا واقعا أريد أن أقف قليلا عند مسألة ما هو المنهج وما هي القاعدة للاستدلال بجملة واحدة من آية في سورة في القرآن الكريم. وكثير من استدلالاتنا نحن الإمامية من هذا القبيل، يعني قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه آية؟ لا. سورة؟ لا. ما هي أعزائي؟ جزء من آية. أو عندما نأتي إلى سورة المائدة أعزائي الآية 3 من سورة المائدة، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. احنا استدلوا ماذا؟ شنو؟ شنو؟ بهذه الآية، بهذا المقطع. هذه آية في القرآن؟ كلا، وإنما هي جملة أو جمل من آية في سورة في مجموع سور القرآن الكريم، أليس كذلك؟ أو عندما نستدل يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله إلى آخره، إلى آخر الآية المباركة. هذه آية أصور، هذه آية بلي بلي، هذه آية. الآية شقد من سورة المائدة بلي؟ لا، إنما وليكم الله، لا، هذه الآية 55 من سورة المائدة، هذه آية. أما قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه آية في القرآن؟ الجواب لا، هذه آية جزء ماذا؟ جزء من آية. إذن من هنا أعزائي أريد أن أقف عند الأصل الكلي أصل الاستدلال بجملة أو بمقطع أو بجملتين من آية موجودة في سورة، وتلك السورة موجودة أين؟ ها؟ ضمن مجموع سور القرآن الكريم. أعزائي هذا الكتاب أنا بودي أن الأعزاء اللي عندهم وقت ملانة للمطالعة هذا الكتاب أيضا يطالعوه، كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، تأليف عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، دار القلم دمشق أعزائي. في هذا الكتاب أعزائي اللي أنا بيدي الطبعة الرابعة 1430 من الهجرة، في هذا الكتاب يشير إلى 40 قاعدة يحتاجها الإنسان لكي يفسر القرآن الكريم. هو مهم هذا، يعني بيني وبين الله هذا علم أصول التفسير، هذا الذي كنا ندعو له من منذ عقدين من الزمان، أنه لكي يكون الإنسان مفسر يحتاج إلى أن يكون عنده ماذا؟ علم أصول. كما أنه إذا يريد يكون فقيه لابد أن يكون عنده ماذا؟ علم أصول الفقه. هنا يحتاج علم أصول التفسير، ويحتاج في الكلام إلى علم أصول الكلام عز، ويحتاج في التاريخ إلى علم أصول التاريخ، وهكذا وهكذا. اللي مع الأسف الشديد إحنا الآن في التاريخ عندنا قواعد علم أصول التاريخ، لو ما عندنا مولانا ما عندنا أبدا. فقاعدة يذكرها ابن خلدون هواي مهمة، اللي جعلت من ابن خلدون مولانا مؤسس علم الاجتماع أو مؤسس علم الحضارة أو مؤسس علم فلسفة التاريخ. أكو خلاف بين المؤرخين أنه أو بين أصحاب فلسفات العلوم أنه هذه مقدمة ابن خلدون، اللي هو يقول أنا كاتبها بخمسة أشهر فقط، هذه اللي لنا عشرات رسائل الدكتوراه عليها، هو يقول أنا كاتبها بخمسة أشهر. هذه سؤال أنه هذه المقدمة تتكلم عن علم الاجتماع أو علم الحضارة أو فلسفة التاريخ، هسه مو مهم عندنا هذا. يذكر هناك مسألة مهمة جدا ويوضحها بشكل واضح ومفصل الدكتور طه حسين مولانا في كتابه في رسالته الدكتوراه عن ابن خلدون، لأنه رسالة ابن طه حسين في الدكتوراه في فرنسا مولانا ماخذها عمن؟ عن علم الاجتماع في مقدمة ابن خلدون، اللي مترجمها عبد الله عنان المحامي اللي موجودة الآن في الموسوعة مالته، موسوعة طه حسين. هذين الكتابين لطه حسين هواي مهم تقرأوهن، واحدة من عن ابن خلدون والثانية عن أبو العلاء المعري، هذين الكتابين وأشرنا إليه. هناك أعزائي يشير إلى 40 قاعدة، التفتوا لي جيدا، وأنه من هنا يشير 40 قاعدة. ابن خلدون عنده قاعدة تاريخية هواي مهمة، هذه أعزائي هذه مرتبطة بعلم أصول التاريخ، التفتوا جيدا. نحن نأتي عادة، التفتوا لي إلى وإن كان خارج بحثي بس مفيد للأعزة، حتى خصوصا هذول أهل المنبر اللي يصعدون المنبر اللي يكتبون اللي كذا يلتفتون إلى هذا. يقول بأنه إحنا نأتي إلى الرواية التاريخية، افترضوا أحداث الإمام الحسين عليه السلام، افترضوا أحداث أو صدر الإسلام ما بعد رسول الله، افترضوا أحداث أخرى، ما يكفي أن ننظر إلى الرواية سندا وأن الرواة كذا وكذا، لابد التفت جيدا، لابد أن نرى أن هذا الذي تنقله الرواية من الناحية التاريخية الزمان والمكان والظروف الاجتماعية والثقافية أساسا يمكن أن تقع مثل هذه الواقعة أو لا يمكن؟ فإذا كان يمكن وقوعها نبحث عن دليل ماذا؟ عن دليل الوقوع، وإلا ما يكفي أن سند الرواية ماذا؟ صحيح. إذا تذكرون في علم أصول الفقه الأعلام هناك من جاءوا إلى شبهة ابن قبة، قالوا أولا لابد أن نبحث جعل الحجية للظن ممكن لو ماذا؟ لو ممتنع، فإذا ثبت الإمكان عند ذلك نبحث عن دليل ماذا؟ دليل الوقوع. نفس هذه القاعدة ابن خلدون طبقها أين؟ في التاريخ. ما أدري واضح ولا؟ ولهذا جملة من الحوادث التي وقعت في كربلاء، التفت جيدا، في كربلاء أساسا الذين مثل الشيخ المطهر العلامة المطهري إجا وشكك فيها أو أنكرها، قال لأنه لا يمكن أن تقع بهذه حتى نقول الرواية صحيحة لو ضعيفة. يعني مجموعة الظروف التاريخية تسمح بوقوع هذا الحدث أو لا تسمح. على سبيل المثال الإمام الحسن كان عنده ابن في كربلاء 3 سنوات مولانا، وعندما إجا إلى عمه فضربه في إيده، شو صارت مولانا؟ ها انقطعت إلا شنو؟ إلا بالجلد. إيش قد كان عمره؟ إيش قد؟ إيش قد تقروها أنتوا على أهل المنبر؟ علم؟ ها؟ بعد لا بعد شوية أكثر. بعض الكتب ما تقول هذا. قلت 3 سنوات، بعضهم يقول 6 سنوات، بعضهم يقول 7 سنوات. خوي يقول له بابا إشلون يصير عمره 3 سنوات لو بس 7 سنوات؟ هو الإمام الحسن قبل 10 سنوات من كربلاء استشهد، إشلون ابن أدى عمره 3 سنوات في كربلاء؟ تقول لي مو سيد الرواية صحيحة السند، إيش أقول له بعدها؟ ها أحسن. هذا من قبيل ذيك القضية المعروفة، صاحبنا شافه قال له بأنه سمعت أنه أنت ميت، قال له أخو أنا دشوفني أمامك طيب ما ميت، قال مو ناقل ثقة. إيه ناقل ثقة. ناقل ثقة قال أنت ميت شنو أسوي؟ خمول أنا آخر أساسا. فلهذا في أي حدث تاريخي أعزائي، افترض على سبيل المثال في أي قرن أعزائي اكتشف الخط، افترضوا في القرن 5 قبل الميلاد أو في العهد الصيني، وإذا يجيب لك فد وثيقة ما قبل اكتشاف الكتابة بهذه الحروف بخمسة قرون، تقول بابا مو مكتوب عليها التاريخ؟ هو خليه مكتوب، لأنه الثابت أنه اكتشفت الحروف والطباعة في فلان عصر ما يمكن أن تكون قبل ذلك. إذن هذا موضوع كذب هذه. التفتوا أعزائي، هذه القواعد مهمة جدا في أي علم، في التاريخ، في الكلام، في العقيدة، في الكلام، في التفسير، في الفقه ونحو ذلك. نعم علمانا الحمد لله رب العالمين أو علماء المسلمين عموما مئات الكتب إلا ما قل آلاف الكتب كتبوها في علم أصول الفقه، ولكن مع الأسف الشديد عندما وصلنا إلى التفسير فهناك كتب بعدد الأصابع مولانا فيما يرتبط بقواعد التفسير. هسه تعالوا معنا مولانا إلى القاعدة الأولى التي يقولها هذا الرجل. في القاعدة الأولى أعزائي اللي هي صفحة 13 من الكتاب يقول حول ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة وارتباطها الموضوعي بما تفرق في القرآن المجيد. عجيب عجيب. إذن لكي نفهم، خلي جينك أرى عنمنا لأنه ما رد آخرة، لأنه يقولها اليوم أكو كذا اجتماع للطلبة في ما أدري كذا، فالتفتوا لي جيدا أعزائي لكي نعم لكي نفهم جملة، التفت، لكي نفهم جملة من آية في سورة من سور القرآن لا يمكن أن نقتطعها ونفهمها أبدا، لابد أن تفهم ضمن الآية التي وردت فيها تلك الجملة أولا، ولابد أن تفهم ضمن الآيات المحيطة بتلك الآية ثانيا، ولا بد أن تفهم ضمن كل آيات السورة الواحدة، لأن لكل سورة موضوع ماذا؟ موضوع خاص، شخصية مستقلة حقوقية لكل سورة في القرآن. أرجو الله أن أوفق، عندي فد بحث مهم خصائص السور القرآنية، أصلا كل سورة ما هي خصائصها؟ هاي 2-3. ولا بد أن تفهم هذه الجملة ضمن مجموع ما وردت هذه الجملة في القرآن الكريم. يعني الآن وجدتم أن هذا المقطع ورد في سورة واحدة لو في عدة سور، إذن أنت لابد أن تفهم ضمن ماذا؟ مجموعة هذه السور، مجموعة هذه السور. هسه الآن بناء على هذا الأصل اللي إن شاء الله يوم السبت نبين للأعزة، بناء على هذا الأصل لابد أن نفهم الحكمة في القرآن الكريم. شوف بعد ذاك الوقت يمكن أن تكون مرتبطة بالسنة أو لا يمكن أن تكون مرتبطة بالسنة، والحمد لله رب العالمين.